بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قرأنا الدرس الماضي الحديث الأول من باب صفة الأذان، وهو قوله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث بما أنه أول حديث في الباب يكون موضوعه صفة الأذان، صفة الأذان، والعمدة في باب صفة الأذان على حديثين تقريبا، وهما حديث عبد الله بن زيد الذي معنا وحديث أبي محذورة وهذا الحديث كما ذكر الحافظ صححه الترمذي وابن خزيمة وصححه أيضا البخاري كما صححه محمد بن يحيى الذهلي وصححه أيضا الحاكم. قوله: فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني تكون التكبيرات التي في أول الأذان أربع، كما هو الأذان الذي نسمع الأذان الذي نسمعه تكبيرات في أوله أربع مرات، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا معنى التربيع. وقول بترجيع الشهادتين، قول بغير ترجيع، الترجيع خاص بالشهادتين، ومعنى الترجيع أن المؤذن ينطق بالشهادتين بصوت خفيف قد يسمعه من بجانبه، ثم يعود فينطق بهما بصوت مرتفع كبقية ألفاظ الأذان. وسمي بالترجيع لأنه لما نطق بالشهادتين بصوت منخفض رجع فنطق بهما بصوت مرتفع أو بصوت عال. هذا معنى قوله بغير ترجيع. والإقامة فرادى، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، يعني أن الألفاظ الأدنى ألفاظ الإقامة كلها مفردة إلا التكبير في أولها الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، قد قامت الصلاة مرتين. ولعل الحكمة والله أعلم إن قد قامت الصلاة هي المقصودة بالإقامة، هي المقصودة بالإقامة، فناسب أن تكرر مرتين. قال: فلما أصبحت، يعني بعد رؤية هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد، قال: فلما أصبحت قدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثل ما مر أمس، إن الأذان ما شرع بمكة، ما شرع الأذان إلا بإيه؟ بالمدينة. يقول عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمعهم للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده بالرؤية هذه، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، يعني يضربون هذا الناقوس سيحدث صوتا، فإذا سمعه الناس علموا أن وقت الصلاة قد دخل. كان هذا هو إيش؟ الرأي المقترح في أول الأمر، الرأي المقترح في أول الأمر. فقلت ندعو به إلى الصلاة، فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث. هذه الرؤيا لما عرضها عبد الله بن زيد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. إيش معنى رؤيا حق؟ يعني هذه الرؤيا رؤيا صحيحة ورؤيا صادقة، لأنها مطابقة للوحي، مطابقة للوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. يعني الرسول مجرد أنه ما قال إن رؤيا حق دل على أن صواب، دل على أنها صواب. وما دام الرسول هو الذي يقول إنها لرؤيا حق، الله جل وعلا يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى، إذن دل هذا على أن الرؤيا ذي اللي رآها الرجل إن رؤيا حق. وعلى هذا نعم، فلا يقال، إنه قد يرد سؤال يقول كيف يستند إلى الأذان برؤيا صحابي والرؤيا قد تخطي وتصيب؟ نقول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له دور بالموضوع نعم ما اعتمد على رواية على الرؤيا اللي رأى الصحابي، لكن بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق يصير الاستناد على مجرد الرؤيا ولا على توكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا وبيان أنها رؤيا حق؟ إذن يصير المستند إلى الرؤيا أو إلى الوحي؟ إلى الوحي. طيب، هذا معنى سياق الحديث الذي سمعتم. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. تعرفون الخير أنه أفعل تفضيل، كذلك أفعل تفضيل أو قل اسم تفضيل، حذفت همزته لكثرة الاستعمال، ومثل شر، ولا الأصل أخير والأصل أشر، هذا الأصل، لكن حذفت همزتهما لكثرة الاستعمال. طيب، اسم التفضيل كيف يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، يعني إن النوم وقت الصلاة وقت أذان الفجر النوم بخير والصلاة بها خير، لكن أيهما أخير؟ إيش؟ ها؟ الصلاة، الصلاة أخير. طيب، هذا إذا قلنا إن باب التفضيل على بابه، إن اسم التفضيل على بابه، لكن الظاهر أن اسم التفضيل ليس على بابه، إذ لا خيرية في النوم مع حضور وقت إيش؟ الصلاة. إيش؟ لا خيرية في النوم مع حضور وقت الصلاة. ورد يا إخوان في القرآن الكريم آيات جاءت على التفضيل ولكن ليس على بابه. ما معنى ليس على بابه؟ يعني لا يدل على المفاضلة بين شيئين. رأيتم مثلا قول الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لو أخذنا أفعال التفضيل على بابه يصير المشرك بخير والمؤمن فيه خير، ولكن المؤمن أخير. وفي كتاب جميل جدا وعظيم القدر اسمه دراسات لأساليب القرآن الكريم، تأليف عبد الخالق محمد عبينة رحمه الله. هذا الكتاب يقع فيما أذكر في 11 مجلدا في أساليب القرآن، من أحسن ما ألف في هذا الموضوع. لما جاء لك على التفضيل جمع الآيات الموجودة في القرآن من أولها إلى آخرها التي لا يراد بأفعل التفضيل إيش؟ ظاهره، لا يراد ظاهره. إذن كلمة خير اسم تفضيل، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وإن شئت قل التخفيف لا بأس، لأن خير أخف من أخير، وأفعل التفضيل هذا ليس على بهية. طيب الرواية الأخيرة قال إيش؟ قال ولي بن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. أما الزيادة اللي زاد أحمد فظنكم أدركتم غرض الحافظ من إرادها، ها؟ إن فيها فائدة إنه يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهذا ما هو موجود بأصل الحديث الذي أخرجه أبو داود. الزيادة دي انفرد بها من؟ أحمد، انفرد بها عن أبي داود، فلهذا أوردها الحافظ. أما إيراد حديث أنس الذي عند ابن خزيمة فأورده الحافظ شاهدا، ها؟ أورده شاهدا الرواية أحمد وإسناده صحيح، إسناده صحيح. طيب إذا قال المؤذن في الفجر، في الفجر متى في الفجر؟ قلت ما بينت الرواية. هل الكلمة التي تقال في الأذان الأول أو تقال في الأذان الثاني؟ لأنه على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بلال يؤذن بليل، ها؟ أو لا، إن بلالا يؤذن بليل، والحكمة من أذان بلال لأجل أن يرجع القائم، يعني يرجع من ينتهي صلاته، أو أنه يرجع يعني إذا كان بصوم يرجع من الصلاة ويروح يتسحر، هذا الأذان الأول، ويوقظ من؟ النائم. نعم، يعني المفروض أن النائم يقوم للأذان الأول، لكن ليته يقوم للأذان التالي ما يخالف، ها؟ نعم. قال ليوقظ، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا الأذان الأول. طبعا الأذان الأول ما دخل الفجر، لو كان داخل الفجر نعم ما القائم توقف عن الصلاة وراح يتسحر. وعلى هذا كلمة الفجر إذا قال المؤذن في الفجر نقول هذا لفظ مطلق، لم يبين هذه اللفظة هل هي في الأذان الأول أو في الأذان إيش الثاني. طيب لكن جاء في حديث أبي محذورة عند النسائي التحديد، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح. والأولى هنا ليس المراد بها الأذان الأول، وإنما المراد الأذان الثاني، لأنه بالنسبة للإقامة أذان أول، والإقامة تسمى أذان. إيه، والدليل كما في البخاري قول السائب بن يزيد إن أول من زاد التأذين الثالث عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة. وهل الجمعة فيها أذان ثلاث مرات؟ لا، الأذان الأول يوم الجمعة، والأذان الثاني والإقامة. ونحن مر علينا أمس إنه كما أن الأذان إعلام، الإقامة إعلام، إذن يصدق عليها أنها نداء. وعلى هذا يكون قوله في الأولى أي الأذان الأخير اللي عند طلوع الفجر هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم. وقد يقول في قوله يكون في قوله الأولى إشكال، لأن الأولى ذي إشرافة، يعني المفروض يقول الأول، يعني النداء الأول. قالوا إن الأولى هذه صفة لمحذوف والتقدير في المنادات الأولى، لأن الأذان يصدق عليه أنه منادات، ولا لا يصدق عليه أنه منادات. طيب، الفوائد. أولا، الحديث دليل على مشروعية الأذان وأنه من أعلام الدين وشعائره الظاهرة، وشعائره الظاهرة. ولهذا كانوا إذا أغاروا على البلد وسمعوا الأذان كفوا، يعني يدل على أنهم مسلمون. ولهذا صار الأذان مثل ما تقدم لنا الدرس الوصول من فروض الكفايات، يعني إن الأذان المفروض يحصل في البلد. فإذا أذن زيد في المسجد مثلا كفى عن أذان بقية الجماعة، فصار الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، مع أنه إعلام للناس بدخول الصلاة، ولا سيما في الأزمنة القديمة الناس ما معهم ساعات، فكانوا ما يعلمون الدخول الأوقات في البيوت إلا بالأذان، ولا سيما في الأوقات اللي قد ما يكون فيها علامات مثل أذان العشاء مثل أذان الفجر، قد يكونون نائمين. نعم، فالأذان في ثلاث حكم، يعني غير أنه توحيد. الحكمة الأولى إظهار هذه الشعيرة العظيمة وإعلانها، الثاني إعلام الناس بدخول الوقت، الثالثة دعاؤهم إلى المساجد، لأن من ضمن ألفاظ الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. والذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ذنوبه، ذنوبه في المسجد، مو ببيته، في المسجد، يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب، الفائدة الثانية، الحديث دليل على أن ألفاظ التكبير التي في أول الأذان أربع، وسيتبين لنا أن هذا هو الأفضل. وعلى هذا أكثر أهل العلم، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث، حديث أبي محذورة، ورد التكبير في أول الأذان مرتين فقط. لكن قال العلماء إن ورود التكبير في حديث عبد الله بن زيد أربعا، نعم، هذه زيادة من ثقة، وهي غير منافية. هل هي منافية؟ ما هي منافية. الحديث الثاني فيه اثنتان، هذا فيه زيادة اثنتين، ما في منافع. فلهذا أخذوا بالحديث. وحديث أبي محذورة يا إخوان سيأتي، إيه سيأتي، نأخذه سنرفع الموضوع. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، ذكر فيه الترجيع اللي مر. أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. معنى هذا أن حديث أبي محذورة اختلفت الروايات فيه، في رواية مسلم ما فيها إلا مرتين، ورواية أصحاب السنن والإمام أحمد اللي قال الحافظ عنهم الخمسة ذكر التكبير أربعة، يكون حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن موافقا لحديث عبد الله ابن زيد كذا موافقا لحديث عبد الله ابن زيد. نعم. طيب تكميل الموضوع إذا رجعنا الحديث بمحذورة ننهي الحديث الذي معنا الآن. الحديث الذي معنا فيه دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها، وهذا سيأتي أيضا بعد قليل، تثنية الأذان وإفراد الإقامة، أن الإقامة تفرد ألفاظها لا يكرر منها إلا التكبير وقد قامت الصلاة. نعم. من الفوائد أيضا أن الأذان ليس فيه ترجيع، اللي هو حديث عبد الله بن زيد اللي نحن نستفيد منه أنه ما في ترجيع، بل المؤذن يقول الشهادتين بصوت مرتفع دون أن يقولهما قبل ذلك بصوت منخفض، يعني ما يكون فيه ترجيع. الفائدة التي تليها، الحديث دليل على أن المؤذن يقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، والحكمة في هذا واضحة، لأن أذان الفجر يكون في وقت ينام فيه الناس، فكان من المناسب أن ينادون بهذه الصلاة، أن ينادون بهذه اللفظة الزائدة على حي على الصلاة حي على الفلاح، إذ كأنه بدان الفجر، شفت تأمل كيف، كأنه بدان الفجر يناديهم ست مرات يقول لهم حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لأن قوله الصلاة خير من النوم دعاء وندى لهم، يعني إذا كنتم تعتقدون أن الصلاة خير من النوم إذن هلموا، وإن كان ما هو لفظ دعاء مثل حي، لأن حي اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أقبل، لكن من جهة المعنى الصلاة خير من النوم فيها ندى ولا ما فيها، ها؟ فيها ندى، يعني انتبهوا لئلا يغلبكم النوم، كما قال القائل يقول قم للصلاة إذا المؤذن نادى وحذار تسلب للرقود قيادة، قم للصلاة إذا المؤذن نادى وحذار أن تسلم للرقود قيادة، إن الصلاة هي الحياة لمؤمن يرجو إلى بار الحياة معادا. طيب بقيت المسألة التي مرت علينا نأخذها من الناحية الفقهية، هل الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو الثاني؟ قولان للعلماء، قولان، القول الأول أنه في الأذان الأول، وهذا قال به بعض فقهاء الحنابلة ونسبه الصنعاني لابن رسلان، هؤلاء أخذوا ظواهر الحديث، ظاهر الحديث اللي مر اللي هو حديث عبد الله بن زيد تقول في أذان الفجر، قالوا بما أنه ما حدد دل على أن المراد الأذان الأول، الأذان الأول. القول الثاني الذي ذكرت لكم قبل قليل أنه في الأذان الثاني اللي هو يكون عند طلوع الفجر حلول وقت الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة. هؤلاء قالوا إنه ورد تقييده صلاة الصبح في حديث أبي محذورة قال فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، صلاة خير من النوم، هذا ما قيد بالأذان الأول مثل رواية النسائي اللي مرت، وإن كنا برواية النسائي فسرنا الأذان الأول بأنه الذي يؤذن به لطلوع الصبح، لكن في رواية أبي محذورة قال فإذا كان صلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا عند طلوع الصبح، لا يكون إلا عند طلوع الصبح. نعم. ثم أيضا إن الأذان هذا إن هذا النداء مقصود به إشعار الناس بوقت الصلاة. ومعلوم أن الأذان الأول كما مر لم يشرع لي إيش للإشعار بوقت الصلاة، فصار من المناسبة أن النداء اللي يسمى التثويب صلاة خير من نوم، المناسبة أنه يكون في الأذان الثاني ولا يكون في الأذان الأول، لأنه كيف يقول لهم بالأذان الأول الصلاة خير من النوم وإلى الآن ما جاء وقت الصلاة؟ لكن إذا قال لهم بعد طلوع الفجر الصلاة خير من النوم، ها يكون صحيح. ولهذا في بعض الروايات في بعض الحديث الضعيفة يقال صدقت وبررت، لكن هذا ضعيف. الصواب أنك إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول إلا ما استثني. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فقول الصلاة خير من النوم. من المرجحات قول أنس رضي الله عنه كان التثويب في صلاة الغداء، إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم، والمراد بصلاة الغداء إيش؟ صلاة الفجر. أما ما ورد من الروايات أنه بالأذان الأول ها أو الأولى مر علينا أنه ليس نصا في أن المراد الأذان الأول اللي قبل الفجر، وإنما يحتمل أن المراد بالأذان الأول الأذان اللي عد طلوع الفجر، ويكون وصفه بالأول بالنسبة للي بعده اللي هو إيش ها الإقامة اللي هو الإقامة. طيب الحديث الذي قرأنا اللي أنت ما قرأت عنده اقرأ هو ما بعده.
عن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في الأذان مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه وأربعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بدن أن يشفع الأذان ووتر الإقامة، إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة اتفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع هاهنا وهاهنا ويصبعاه في أذنيه، رواه أحمد الترمذي وصححه، وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يسمع، وأصله في الصحيح.
نعم. طيب الحديث الأول حديث أبي محذورة موضوعه صفة آذان أبي محذورة، وإنما نضع هذا العنوان للحديث نعم لأن آذان الصفة في آذان أبي محذورة غير الصفة في حديث عبد الله ابن زيد. طيب وأبو محذورة هذا هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، أما في المدينة فلم يؤذن أبو محذورة، اللي كان يؤذن في المدينة نعم بلال وعبد وابن أم مكتوم. وأبو محذورة هذا مختلف في اسمه، لكن المشهور أن اسمه أوس ابن معيار. طيب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. أول صفة بأذان أبي محذورة خالف حديث عبد الله بن زيد هو إيه؟ الترجيع، لأنه هناك لم يذكر الترجيع، هناك قال بلا ترجيع، وهنا قال فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، هذه المخالفة الثانية، أن التكبير في حديث عبد الله بن زيد أربعة. والتكبير بأذان أبي محذورة برواية مسلم اثنتان وأربع عند أصحاب السنن والإمام أحمد. لكن الذي يستفاد يا إخوان من كلام العلماء إنهم ما اتفقوا على أنه إن رواية مسلم ما فيها إلا تكبيرتين. ذكر بعض العلماء أن روايات مسلم يعني نسخ صحيح الإمام مسلم إن مختلفة، بعضها فيها التكبير مرتين وبعضها فيها التكبير أربع مرات. ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول نسب للإمام مسلم التكبير أربع مرات، وأيضا المجد بن تيمية كتابه معروف المنتقى لما روى التكبير أربعا عزاه إلى مسلم، حديث عبد الله حديث أبي محذورة. إذن معنى هذا إنه ما اتفقت الروايات. لكن يقول القاضي عياض إنه في أكثر الأصول وروايات جماعة شيوخنا إن التكبير مرتين، تكبير مرتين. يقول ووقع في بعض طرق الفارسي التكبير أربع مرات، تكبير أربع مرات. وهذا الفارسي ذا من ضمن الرواة اللي رووا صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم رواه جماعة من صحيح البخاري رواه جماعة وأبو داود. طيب الذي يعنينا بالمسألة اللي نحن بصددها نقول الحديث دليل على أن صفة آذان أن آذان أبي محذورة فيه صفتان. الصفة الأولى التكبير في أوله مرتان فقط على ما في رواية مسلم، وأربع على ما في رواية أصحاب السنن. وعلى هذا لو أن مؤذنا ما كبر إلا مرتين يصح أذانه أو ما يصح؟ يصح يصح، لكن لا ينبغي مخالفة ما اعتاده الناس لئلا يؤدي إلى التشويش أو إلى الفتنة. لكن لو فرضنا أننا جماعة 15-20 طلعنا للبر مثلا، قام المؤذن واطلع على الكلام ذا إما قديما ولا أنه سمعه منا الآن وقال أنا بطبق هالكلام ذا خلاص اللي بصحيح مسلم على العين والرأس، فأذن لجماعته وكبر في أول الأذان مرتين، ما في شيء هذا؟ ما في شيء صحيح إخوان. لكن ما يخشى منه التشويش أو الفتنة يترك. الصفة الثانية اللي بأذان أبي محذورة الترجيع، وقد تقدم معنى الترجيع والسبب في تسميته بالترجيع. طيب ألفاظ الأذان يا إخوان، ألفاظ الأذان بالترجيع ستكون 19. التكبير بوله كم؟ 4. طيب الشهادتان ثمان ولا لا؟ ثمان الشهادتان، يبي يقول إن قبل بصوت منخفض شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، شهد أن محمد رسول الله. أربعة 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 ولا لا؟ يبي يقول إن بأول مرة صوت منخفض ثم يرجع يقول إن بصوت مرتفع ولا لا؟ طيب عندنا أربع وأربع وأربع كم؟ 12. وحي على الصلاة حي على الفلاح كم؟ 12 و4 16. والله أكبر الله أكبر والتهليل 19. إذا نزلت الأربعة اللي بالترجيع كم تكون الألفاظ الأذان؟ 15 ولا لا؟ إذا ألفاظ الأذان بالترجيع 19 وبدون ترجيع 15. طيب بالنسبة للتربيع الجمهور على أن التربيع بول الأذان أفضل، لما تقدم من أن الزيادة من الثقة مقبولة، قالوا ولأن التربيع عمل أهل مكة، يعني من شرع الأذان وأهل مكة لا يؤذنون إلا بأربع تكبيرات، ومعلوم أن مكة مجمع المواسم ومجمع الناس، واضح. بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى تثنية التكبير استنادا إلى حديث أبي محذورة عند مسلم، حديث أبي محذورة عند مسلم، قالوا و يعني الأذان مرتين، التكبير مرتين، هذا عمل أهل المدينة، وأهل المدينة أدرى بالسنن. وكما قلت لكم ما دام أن السنة وردت بهذا وهذا فلا حرج. ولهذا يقول ابن عبد البر في التمهيد، يقول أن الاختلاف هذا من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير في أوله فلا بأس، وإن ثناه فلا بأس. لكن كما قلت لكم إنه إذا كان يخشى فتنة أو تشويش على الناس ما يلزم. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. قوله أمر بلال، أمر بلال، هذا فعل مبني للمجهول ولا لا؟ ما ندري من الذي أمر بلال. فانظر إلى دقة الحافظ، قال وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. إذن يصير أورد رواية النسائي لأنها مفسرة لما قبلها، لأنها بينت الآمر. وإن كان المتبادر إن الصحابي إذا قال أمر الناس إن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كأن الحافظ يقول إنه لما ورد هذا صريحا في بعض الروايات يناسب أن يذكر مع الرواية لأجل أن تتضح. إذا فهمتم معي لماذا أورد رواية النسائي؟ قال أمر بلال أن يشفع الأذان، معنى يشفع الأذان يجعله شفعا، والشفع هو المكرر، أي شيء مكرر شفع، وأي شيء ما هو مكرر فرض، واضح؟ إذا معنى يشفع الأذان يكرره. طيب، هل المراد كل الأذان أو غالب الأذان؟ قال لك غالب الأذان، لأن التهليل اللي بآخر الأذان ما هو شفع ولا لا؟ صحيح، أكثر الأذان كله شفع، الله أكبر أربع مرات والشهادتان مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، والله أكبر في آخر مرتان، إذن كل هذا شفع الآن. لكن آخر جملة في الأذان لا إله إلا الله هذه مرة واحدة. إذن يصير المراد بقوله أن يشفع الأذان غالب الأذان وأكثر الأذان وليس جميع الأذان. ويوتر الإقامة، معنى يوتر الإقامة ينطق بها وترا. إيش معنى وترا؟ يعني يفردها، ومر علينا هذا إن الإقامة مفردة إلا التوحيد، إلا التكبير وقد قامت الصلاة، لكن في الحديث قال إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، فهذه ليست بوتر وإنما يعيدها مرتين. وقلت لكم مناسبة إعادته مرتين لأن هي المقصود، هي المقصود. قال ولم يذكر مسلم الاستثناء، يعني أن اللفظ اللي معنى لفظ البخاري ورواية مسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إلى هنا إلى هذا الحد انتهت إيش رواية مسلم. يكون قوله إلا الإقامة هذه رواية من؟ البخاري، رواية البخاري. طيب هذا الحديث فيه دليل على أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعة، والمشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا، وهذا ينطوي وراءه حكم، ينطوي وراءه حكم. أما بالنسبة للأذان فلأن الأذان لإعلام الغائبين، ولما كان الإعلان لإعلام الغائبين ناسب أنه يكرر، فاللي ما سمع باللفظ الأول يسمع باللفظ الثاني، يسمع باللفظ الثاني. ولهذا استحب أن يكون الأذان على مكان مرتفع، هذه صفة، على مكان مرتفع وبصوت، أو على مكان عال أحسن، وبصوت مرتفع، وأن يكون بتمهل. كل هذا لقصد إيش؟ الإسماع. ها؟ شفع الأذان أربعة، شفع الأذان وكونه على مكان عال وبصوت مرتفع وبتمهل، كل الحكم هذه لأن الأذان من أجل الغائبين. أما الإقامة فيه للحاضرين، ومن ثم تكون الإقامة بصوت، تكون الإقامة بسرعة متوسطة، ما تصير مثل ألفاظ الأذان، تكون أسرع من ألفاظ الأذان، لأن الناس بحاجة إلى أن المقيم ما يطول عليهم حتى يدخل لأجل أن يدخلوا في الصلاة، ولا لا؟ تناسب أن ألفاظ الإقامة ما يكون فيها تمهل مثل ألفاظ الأذان، لأن المدعوين للقيام للصلاة موجودون في المسجد، فصارت الإقامة تكون بسرعة متوسطة. ومن ثم ما كررت ألفاظها، ما كررت ألفاظها إلا اللفظ المقصود يكرر مثل ما مر، والتكبير يكرر كذلك. ولهذا ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم قال إنه يكره رفع الصوت بالإقامة دونه في الأذان، يكره رفع الصوت بالإقامة دونه في الأذان. طيب الحديث الذي بعده، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث موضوعه بيان شيء من صفة المؤذن حال الأذان، حال الأذان، لأن الحديث نعم ذكر الالتفات وذكر جعل الإصبعين في الأذنين. طيب قوله رأيت بلالا، متى رآه؟ هذا كان في حجة الوداع عندما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل أن ينتقل إلى منى في اليوم الثامن، في اليوم الثامن. وكان هذا سنة على أحد القولين عند أهل العلم، لأن فعل الرسول بالأبطح هل هو مقصود به السنة أو لا، لكن على أي حال كان الحجاج في الزمن القديم يقيمون بالأبطح، لأنه موجود مكان واسع يستقر فيه الحجاج، وبعدين باليوم الثامن يركبون سياراتهم ويروحون الميناء، ها، ويلبس السيارة ويطق الخيمة بجنبه ويقعد. هذا في الزمن إلى يعني لا قريب زمن السيارات، لكن الآن الأبطح ما له وجود، دخل في الشوارع وفي المساكن. إذا ما في شيء اسمه أبطح الآن، ما في شيء اسمه أبطح، انتهى. فأذن بلال للرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وكان أبو جحيفة حاضرا، فهو يقول: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني أن بلالا يلتفت وأبو جحيفة يتابع، ها، فمه إذا التفت يمينا أو التفت شمالا. طيب، وتتبع فاه ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه، ها، كل الأصبع بالإذن، ها، لا، اللي بالإذن الأنملة فقط، هذه أما الأصبع كله ما يمكن، كان يخرق الطبلة، طبلة الإذن، ويتعدى يمكن زيادة بعد. إذن المراد بالأصبع هنا إيش؟ الأنملة، من إطلاق الكل وإرادة الجزء. هذا يسمى عند البلاغيين مجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأنه أطلق الكل وأراد الجزء. طيب، يقول: وإصبعاه في أذنيه. أي الإصابع؟ ما في نص، لكن النووي الله يرحمه يجزاه خير جزم بأنها المسبحة اللي تجعل في الأذن، هي إيه؟ المسبحة، المسبحة اللي هي السبابة، اللي هي السبابة، هي اللي تجعل في الأذن. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، قال: ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه. كأن الحافظ ساقها للتقوية، ولا هل ترون فيها فرق بين قوله وإصبعاه في أذنيه وجعل إصبعيه في أذنيه؟ اللفظ واحد أو متقارب، يعني كلمات بزيادة فائدة من جهة المتن، لكن يبدو لي أن الحافظ قصد بها تقوية ما قبلها، ها، أو أن ما قبلها يقويها، أيهن؟ قال لك لما قبله قوية، ولا هي ضعيفة رواية ابن ماجه هذه، لأن من رواية الحجاج ابن أرطاح وهو مدلس، الحجاج هذا مدلس. قال: ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. رواية ذي أوردها الحافظ أولا إن فسرت رواية ها هنا وها هنا، الرواية الأولى اللي بها وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، فيها إجمال ها هنا وها هنا. لما قال يمينا وشمالا دل على أن مقصود أبي جحيفة أنه يتتبع بلالا إذا التفت يمينا وإذا التفت شمالا، إذا التفت يمينا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كان يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. وسنذكر بعد قليل كيف يقول، يعني كيف توزع على الألفاظ على اليمين وعلى الشمال. لكن الفائدة الأولى الرواية أبي داود فسرت اسم الإشارة ها هنا وها هنا. طيب، الفائدة الثانية إن بينت إن الالتفات في الحيعلة، ها، لأنه يقول لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، دل على أن التشهد والتكبير إنه ما فيه التفات، ولا لا يا إخوان؟ ولا لفظة وأتتبع فاه ها هنا وها هنا ما بينت الألفاظ اللي بها التفات، لكن رواية أبي داود حددت إن الالتفات بإيش؟ بالحي على، واضح؟ طيب، الفائدة الثالثة بينت أن الالتفات بالرأس فقط، لأنه قال لوى عنقه، وقال في الآخر ولم يستدر، ولم يستدر يعني ما دار التفت كذا، ها لا، وهو باتجاه القبلة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه يقول لوى عنقه، وأكد هذا بقوله ولم إيش يستدر. كم الفوائد هذه؟ ثلاث. قال وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، إيش الفائدة من هذا؟ قال لك الفائدة أولا وضع الإصبعين في الأذنين، هذا لم يرد في لفظ الصحيحين، وأيضا قضية الدوران لم ترد في الصحيحين. إنه يا إخوان رأيت بلالا يؤذن، أول الحديث رأيت بلالا يؤذن ويجور ويجور، فرواية أحمد فيها يجور، لأن اللفظ اللي ساق لنا الحافظ بالبلوغ هو لفظ أحمد، إذا كان لفظ أحمد وين كلمة يدور؟ ها؟ فلا أدري أحذفها الحافظ عمدا أم سقطت من الناسخ، ولا الحديث لفظ يا إخوان اللي بالبلوغ معناه هذا هو لفظ أحمد تماما، لكن في زيادة رأيت بلالا يؤذن ويدور كذا ولا لا؟ إذن الرواية هذه أثبتت موضوع الدوران أنه يدور في الأذان، حروف الدوران. الرواية اللي الأخيرة نفت إيش؟ نفت الدوران، لأن قالت ولم يستدر، فدلت على أن الالتفات اللي حصل إنما هو التفات بالرقبة مثل ما قلت لكم قبل قليل. وعلى هذا يقول في لفظ الصحيحين أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، وهذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري مختصر، أتم منه لفظ مسلم، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ذكر الدوران ولا لا؟ ها؟ ما ذكر الدوران، ذكر وضع الإصبعين في الأذنين ما ذكر، ولهذا ستكون مسألة وضع الإصبعين سيوضع أمام علامات استفهام، أمام علامات استفهام. طيب الفوائد، الحديث دليل على مشروعية الالتفات في الحيعلتين، الالتفات هذا ثابت، ها ثابت الالتفات في الصحيحين، يلتفت يمينا وشمالا، ولكن لم يرد في أي رواية كيفية أو صفة الالتفات، يعني هل يقول حي على الصلاة؟ نعم حي على الصلاة وينتهي، ثم يقول حي على الفلاح وحي على الفلاح وينتهي، هذه صفة فهمتوها؟ أنه يوزع الحيعلتين على الجهتين، أو أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فتكون حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح كلها على اليمين على الشمال. إذن الحديث محتمل إن واحدة من الصلاة على اليمين وواحدة من الصلاة على الشمال، وواحدة من الفلاح على اليمين وواحدة على الشمال، هذه الصفة الأولى، أو الصلاة كلها على اليمين كذا ولا لا، والفلاح كله على الشمال. الحديث محتمل أنه يقولهما يمينا ثم يقولهما إيش شمالا، يعني يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، وحي على الصلاة وحي على الفلاح. هذه الصفة الأولى. الصفة الأولى الثانية كما قلت يلتفت الحي على الصلاة يخلي كله لليمين، واضح، ويجعل حي على الفلاح كله على الشمال. طيب، النووي يرى أن الصفة الثانية هي قول الجمهور، أن الصلاة لليمين والفلاح لإيه؟ للشمال. هذا قول النووي، وقال أنه هو الأصح عند الشافعية، وابن دقيق العيد قال إنه الأقرب عندي، وهؤلاء علماء أجلة. وإلا الحديث يقول يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. لو كان لنا حظ نحن من التأمل والاجتهاد قد نقول إنه حي على الصلاة يمينا، ها، وحي على الصلاة يمينا، حي على الفلاح يمينا شمالا، نعم شمالا، حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا. هذا محتمل، وقد يكون واضح يعني من السياق، لأنه قال يقول يمينا وشمالا، ولا أعطانا إلا جملتين، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. خذ يمينا خلى لليمين، وخذ شمالا وخذ حي على الصلاة وخلى لليمين، وخذ حي على الفلاح وخلى لإيش؟ للشمال. وعلى أي حال فالأمر يعني ما في يعني صعوبة. طيب، بقي نقطة موضوع الالتفات. ما الحكمة من الالتفات؟ الالتفات يا إخوان له حكمتان. الحكمة الأولى أنه أرفع للصوت وأبلغ في الإعلام، ها؟ لأن ألفاظ الأذان منها ما هو ذكر، ها؟ ومنها ما هو نداء خطاب. أي الألفاظ الأذان اللي هي الخطاب والنداء؟ الحيعلتان. وبقية الألفاظ الأذان ذكر. فناسب أنه في الحيعلتين يلتفت لأجل يكون أبلغ في إعلام الناس، يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، وحي على الصلاة حي على الفلاح، يكون أبلغ وأرفع أيضا الصوت. الحكمة الثانية إن الالتفات علامة للمؤذن لأجل أن يعرف من يراه من بعد أو من كان به صمم، ها، إنه يؤذن. إذا عرفنا يا إخوان إن الحكمة من الالتفات طبعا هي أشياء مستنبطة ما هي منصوص عليها. الأولى رفع الصوت والإبلاغ، والصفة الثانية لأجل أن من يراه يلتفت وهو من بعيد يراه بعيدا، أو إنسان به صمم يعرف أنه إيش يؤذن. هذه الحكم أوضح ما تكون إذا كان المؤذن يؤذن في منارة أو يؤذن على الأرض. كان في الزمن القديم القريب قبل يطلع الكهرباء والمكبرات المؤذن يؤذن المنارة على المنارة، وبالبر مثلا نؤذن على الأرض. هذا واضح بالنسبة للمنارة والأرض أنه يلتفت لتحقيق الحكمتين دولي. لكن بعد مجيء مكبرات الصوت وكون المؤذن ما يصعد للمنارة، يؤذن في المكبر داخل المسجد، فهل تبقى سنية الالتفات أو أنها تزول؟ طيب، الجواب على هذا السؤال مبني على سؤال آخر، هل حكم الالتفات سنة مطلقة أو يقصد به إسماع من على اليمين والشمال؟ أنت السؤال؟ هل حكم الالتفات سنة مطلقا حتى ولو كان الإنسان حتى ولو كان الشخص منفرد ما حوله أحد مطلقا يلتفت ولو كان منفردا، أو أن المقصود من الالتفات إسماع من على اليمين وعلى الشمال؟ طيب، إن قلنا أنه معلل بالإسماع فالظاهر أنه في مكبر الصوت لا يلتفت ولا لا؟ لأنه إذا التفت ضعف صوته، ضعف صوته يروح عن اللاقطة فيضعف الصوت، فعلى هذا يكون وجه المؤذن مقابل المكبر فلا يلتفت لا يمينا ولا شمالا حتى يكون يبقى تبقى قوة الصوت، ويكون الرافع والتوزيع بالسماعات اللي موضوعة على اليمين وعلى الشمال، موضوعة على اليمين وعلى إيش؟ وعلى الشمال. أما إذا قلنا إن الالتفات سنة مطلقة فنقول إن المؤذن يلتفت ولو كان يؤذن في مكبر الصوت، لأن الالتفات قد يكون له مقاصد أخرى ما نعلمها، ما نعلمها، ولأن ما ذكره العلماء إنما هو شيء مستنبط، فالذي يظهر العمل بالدليل وهو الالتفات. وقضية أنه يضعف صوته، ما يضعف صوته إذا أنه إذا كانت مثلا اللاقطة أمامه فلما أراد أن يلتفت لوى عنقه هكذا، يبقى صوته مسلط على إيش؟ على اللاقطة، ما يضعف. لكن لو كانت اللاقطة أمامه كذا ثم قال حي على الصلاة يضعف لما يضعف؟ يضعف. لكن إذا كانت اللاقطة أمامه وقال مثلا حي على الصلاة مثلا لليمين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني لو عنقه قليلا للاقطة تحصل قضية تحقيق الالتفات ولا يحصل بالمقابل إضعاف إيش؟ الصوت. طيب، من الفوائد، الحديث دليل على مشروعية وضع الإصبعين في الأذنين لقوله وإصبعاه في أذنيه، والحكمة لأنه أجمع للصوت وأقوى، ولأنه علامة على المؤذن كما ذكرنا بالالتفات ولا لا؟ إذا كان يؤذن المنارة أو يؤذن بالبر ووضع إصبعيه في أذنيه صار علامة على أن الرجال البعيد هذا اللي نشوف أنه إيش؟ يؤذن. طيب، وقد وكما تلاحظون كما قلت قبل قليل إن الرواية اللي خارج الصحيحين فيها وضع الأصبع، حديث أبي جحيفة، وحديث أبي جحيفة في الصحيحين ما فيه وضع الأصبع. البخاري يبدو لي أنا إن البخاري ينصر القول بأن لا توضع الأصبع في الأذن حال الأذان. ليش؟ لأن البخاري سبحان الله عمل عملين، قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، الصيغة به تشعر بإيش؟ تمييز. أولا أنه معلق، ساقه معلقا لأنه ساقه بدون إسناد، هذا معنى معلق. الأمر الثاني أنه ساقه بصيغة التمريض، قال ويذكر، ويذكر يعني مثل قولة يقولون كذا وكذا. ثم قال وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه، أنه لا يجعل في إصبعيه في أذنيه. نقله الفعل ابن عمر وإعراض عن الحديث المرفوع اللي هو حديث أبي جحيفة اللي في ذكر الأصبع، وذكره الوضع الأصبع عن بلال بصيغة التمريض، يشعر هذا بأن مذهب البخاري أنه ما يرى وضع الأصبعين في الأذنين. واضح يا إخوان؟ ها؟ وهذا هو الأظهر في نظري، في نظري أنا، كان المفروض أني ما أقول في نظري أنا، لكن هذا اللي يبدو لي، أن وضع الأصبعين غير ثابت، غير ثابت. وعلى هذا كما يؤذن مؤذننا أثابه الله، هو أقول مشى إن شاء الله على الأظهر في هذه المسألة. مسألة يا إخوان الاستدارة، مسألة الاستدارة، مسألة الاستدارة، نعم لا نريد المطيل فيها. طبعا بعض الروايات أثبتتها وبعض الروايات نفتها، كذا ولا لا؟ الحق في المسألة هو استحباب الالتفات في الحيعلتين، هذا واضح ثابت. أما قضية دوران المؤذن فالظاهر أن الدوران غير مشروع. ليش؟ لأن الحديث كما تلاحظون مختلفة ولا لا؟ بعضه يقول رأيت بلالا يؤذن ويدور، وبعضه يقول إيش؟ ولم يستدر. ولهذا الحق في هذه المسألة كما قال الشوكاني، من أثبت الدوران أراد به استدارة الرأس اللي هو الالتفات، ومن نفى الدوران قصد به استدارة الجسد كله. إذن إن كان المراد استدارة الرأس الالتفات هذا لا بأس، وإن كان المراد لأن المؤذن يدور دوران كاملا فهذا ليس في الحديث ما يشجع على إثباته. طيب الحديث الأخير في درس الليلة، قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه استحباب كون المؤذن صيتا، استحباب كون المؤذن صيتا. هذا الحديث يا إخوان ما مر علينا قبل قليل أن الإمام مسلم رواه، حديث أبي محذورة الذي فيها أن التكبير مرتان، مو برواه مسلم، الحديث هو الحديث. لكن اللي حصل عند ابن خزيمة ومعه الدارمي الزيادة ذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذورة. إذن تقول أنت الحديث عند مسلم، لكن هذه الزيادة وهي مسألة الإعجاب بالصوت هذه ليست عند مسلم. طيب والذي زادها هو عامر الأحول، وعامر الأحول هذا مختلف في توثيقه. الإمام أحمد يقول ليس بالقوي، بل مرة نعم قال حديثه ليس بشيء، والنسائي يقول ليس بالقوي، وابن معين يقول ليس به بأس، وأبو حاتم يقول ثقة لا بأس به. أبو حاتم ما قال ثقة وسكت، قال ثقة لا بأس به. فعلى هذا تقبل روايته، لا سيما أنها ما فيها شيء يتعلق بزيادة الفاظ الأذان أو عدم الفاظ أو الزيادة، تتعلق إيش؟ بحسن الصوت. طيب فالحديث دليل على استحباب كون المؤذن حسن الصوت، لأن من حسن الصوت قوة الصوت، لأن من حسن الصوت قوة الصوت. وقوة الصوت أو حسن الصوت فيه مصالح وفوائد. إذا كان المؤذن حسن الصوت، أولا كان هذا أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، يعني يرتاح الناس إلى خطابه لهم وإلى ندائه لهم، ويكون أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة. الشيء الثاني أنه أدعى للخشوع والإقبال على سماع الأذان وإجابة المؤذن، وهذا شيء محسوس. المؤذن لما يكون صوته حسنا تجد أن الناس يعشقون سماع الصوت، وبالتالي يتابعونه على الأذان، بخلاف ما إذا كان صوته ليس بهذه الصفة تجد أن الأسماع لا تتشجع على السماع والإجابة إجابة المؤذن. هذا الشيء تحسونه أنتم، شيء ملاحظ. نعم. وعلى هذا ينبغي للمسؤولين عن اختيار المؤذنين أن ينظروا إلى هاتين الصفتين، اللي حسن الصوت وقوة الصوت. ومن قوة الصوت وحسن الصوت حسن الأداء، أنه ينطق بألفاظ الأذان ويؤديها أداء جميلا، تكون بعيدة عن التمطيط الزائد أو المدود الزائدة. اللي بعض ألفاظ الأذان عند اللي يمدون الأذان أحيانا يصل إلى 14 حركة، إلى 14 حركة. بكر بن زيد رحمه الله ذكر في كتابه صفة الدعاء أن أكثر المد عند العرب 6 حركات، 6 حركات. طبعا هذا إذا ربط الأذان بإيش؟ بالمد. نعم. لكن المقصود أنه لا ينبغي التمطيط الزائد أو التغني بالأذان حيث يكون على نغم الألحان أو على طريقة الألحان، بل نص العلماء هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهة شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغنى. ويقول الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، يقول: من البدع المكروهة تحريما، من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي التغني به، بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان وكيفياتها، وبالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها وزيادة فيها، محافظة على توقيع الألحان. فهذا لا يحل إجماعا في الأذان، كما لا يحل في قراءة القرآن. لكن هل كل تحسين في الأذان يعتبر تلحين؟ لا. الأذان المؤذن قد يكون حسن الصوت وما خرج بأذانه إلى إيش؟ إلى درجة التلحين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.